هذا الدرس هو الثامن والأربعون بعد المئتين من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن المذهب الشيعي. وتكلمت بالأمس عن المسألة الأولى، وهي عقيدة الشرك بالله، وبينت أن المذهب الشيعي بني على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وفصلت المقام بعدة مظاهر من الشرك الجلي. وأبدأ إن شاء الله تعالى من المسألة الثانية، وهي التي تسمى عقيدة البداء. عقيدة البداء، معنى البداء، البداء يأتي في لغة العرب، وجاء في الكتاب والسنة على عدة معان. هذه المعاني تدور حول معنيين أساسيين. فالبداء يأتي بمعنى الظهور بعد الخفاء. البداء يأتي بمعنى الظهور بعد الخفاء، كما في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم، اي ظهر لهم بعدما كان خفيا عنهم. فهذا المعنى هو المعنى الاول لكلمة البداء. اما المعنى الثاني ايضا، يأتي البداء بمعنى نشأة رأي جديد لم يكن من قبل. فمن رأى رأيا جديدا لم يكن من قبل سمي بداء. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، ليس البدا هنا بمعنى الظهور، ولكن نشأ لهم رأي جديد لم يكن من قبل عندهم. إذن بحسب المعنيين السابقين، فالبداء يستلزم شيئين: حدوث العلم وسبق الجهل. البداء بحسب المعنيين السابقين الظهور بعد الخفاء ونشأة رأي جديد لم يكن من قبل، هذا يلزم حدوث العلم وسبق الجهل. لذلك البداء عند الشيعة هو نسبة الجهل والنسيان إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الشيعة ينسبون إلى الله تبارك وتعالى أنه ينسى، وأنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. ومن لوازم هذه الكلمة الأخيرة أن الله تبارك وتعالى قد جهله حتى رآه وجودا عينيا فعلمه سبحانه وتعالى. ولكن لابد من أدلة من كتبهم تدل على صحة نسبة هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى. قال محمد يعقوب، محمد بن يعقوب الكليني، في كتابه الكافي: بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر، ما لم يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الهالك أعني محمدا ابن يعقوب السنيني ينقل فيقول: بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يعرف له. معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى قد بدا في أبي محمد لأنه كان لا يعرف بموت أبي جعفر إلا بعدما مات، ثم يستمر في سريته ويزعم أن هذا الكلام بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل، ثم يتعرض إلى أهل السنة فيقول في نهاية كلامه: وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. من هم المبطلون؟ يقصد أهل السنة لأنهم يبطلون أن الله عز وجل يجهل، أو أن الله عز وجل ينسى، أو أن الله عز وجل جاهل كما يزعم هؤلاء. أؤكد هذا المعنى بما دونه النبوخي في كتابه فرق الشيعة الصفحة 84، يقول ما نصه: إن جعفر ابن محمد الباقر نص على إمامة إسماعيل ابنه وأشار إليه في حياته، ثم إن إسماعيل مات وهو حي فقال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابنه. يعني جعفر ابن محمد الباقر أنجب ولدين، إسماعيل وولد آخر، ومن هنا حصل اتفاق بين الإسماعيلية وبين من؟ وبين الإثنى عشرية. فقال هذا الرجل ينقل عن جعفر ابن محمد أن الله عز وجل لم يكن يعرف بموت إسماعيل وأن إسماعيل سيموت، لذلك قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابنه، أي علم شيئا لم يكن يعلمه أعظم شيء هذا كان في إسماعيل ابنه. فهذان نصان، أحدهما في كتاب النبوخي فرق الشيعة، والثاني في كتاب الكافي للهالك محمد ابن يعقوب الكليني، وهذا هو البخاري عندهم، وكتاب الكافي بمنزلة البخاري عندهم. وعقيدة البداء ركن من أركان المذهب الشيعي، بمعنى من لم يؤمن بالبداء فليس شيعيا، والذي لم ينتحل الشيعية فعندهم من أهل النار كما سيأتي بيان ذلك. لذلك عقد الهالك الكليني في كتابه أصول الكافي الصفحة 40 بابا كاملا في البداء، وسماه باب البداء. هكذا عقد بابا في بخاريه وسماه بباب البداء، ثم ذكر عدة أقوال منها عن زرارة ابن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. يعني من أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، عبادة مقبولة، وجب عليه أن يصف الله عز وجل لأنه لا يعلم الأشياء حتى تقع وقوعا عينيا. وفي رواية أخرى وهي رواية ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: ما عظم الله بمثل البداء. يعني من أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى صف المولى بالنسيان، صف المولى بحدوث العلم ونحو ذلك كما يزعم هذا الهالك. وفي رواية ثالثة عن مراز ابن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر بالله بخمس: البداء، المشيئة، السجود، العبودية، الطاعة. فكل نبي عندهم لم يقر بالله بالبداء فليس بنبي عندهم. ثم في رواية رابعة عن الريان ابن الصلف قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. إذن هذه النصوص من أمهات كتبهم تثبت لنا أن عقيدة البداء ركن من أركان المذهب الشيعي، بل كل نبي لا يقر بذلك ليس بنبي. وأئمة الشيعة وعامتهم إذا دخلوا إلى مرصد الإمامين العاشر والحادي عشر، يعني علي ابن محمد والحسن ابن علي، قالوا إذا دخلوا عليهما يعني في مقبرتيهما، قال: السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما. وقد ذكر هذا القول أو ذكر في مفاتيح الجنان الصفحة 29 بعد 900. فهذه النصوص تبين صراحة أن البداء عقيدة لا تنفك عن المذهب الشيعي. والرد على عقيدة البداء لا يحتاج إلى مجهود، ولكن أذكر بعض الآيات دون تعليق لأنها تكفي، ولأن المسلمين يسلمون بهذه القضية. لذلك من لم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان، من لم يؤمن بذلك فليعلم أنه من الكافرين. لما؟ لأنه وصف المولى تبارك وتعالى بالنقائص، وهذا لا يجوز البتة. لذلك لكي ننبه على الكفران في عقيدة البداء، أن الله عز وجل يقول: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب. فإن كان الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون ولا يعلم إلا ما هو قائم، إذن أين الغيب الذي يعلمه الله، وأين مفاتح الغيب التي يعلمها الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل يؤكد هذا المعنى في سورة طه حيث يقول: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، فما مضى منه لا ينساه الله، وما هو قائم الآن لا يغيب عن الله، وما سيقع لا يقع إلا بمشيئة الله وعلى الكيف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يصف المولى بنقيصة من النقائص فهذا عليه الكفران كما سبق البيان. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والغيب شيء لم يقع بعد، فمن زعم بأن الله لا يعلم إلا بعد الوجود العيني فقد نفى هذا الوصف عن الرب سبحانه وتعالى بأنه لا يعلم الغيب. كيف تستقيم عقيدة البلاء والله عز وجل يقول: قد أحاط بكل شيء علما؟ فلفظ شيء هنا من باب النكرات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي أن كل شيء أحاط المولى عز وجل به علما. وهذا الشيء له مراتب أربعة في الوجود: وجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي، ووجود عيني. فهذه المراتب الأربعة يصح الإطلاق على كل واحد منها أنها شيء. إذن أحاط الله تبارك وتعالى بكل وجود إحاطة كاملة لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل شيء قد دون، وأنتم تعلمون كما بينت في مبحث الكتاب أن الله عز وجل قد خلق القلم وأمره بأن يكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى الأبد. وكان ذلك قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. فإن كان الله عز وجل أثبت بأن كل شيء قد كتب، إذن كل شيء لا يقع إلا على وفق المكتوب والذي كتب مطابق لعلم الله تبارك وتعالى. هذه لا بد وأن تنتبه لها، لأن الذين يقولون بأن الله لا يعلم ما سيقع فمعنى الكلام أن هذا غير مدون في الكتاب الذي أشار إليه المولى تبارك وتعالى: إلا في كتاب مبين. عقيدة البداء عقيدة ملأت الكتب الشيعية وعليها نصوص كثيرة، ولكن أصراخهم من المتمكنين يجتهدون أن يثبتوا ذلك من خلال بعض الآيات في كتاب الله، لأنهم يريدون التقرير، فيستدلون بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيقولون بأن هذه الآية تدل على البداء. لما يا قوم؟ لأن الله عز وجل محى، وهذا المحو معناه أن الله عز وجل قد بدا ما خطي عليه، أو أن الله عز وجل أنشأ رأيا جديدا لم يكن يراه من قبل. وهذا الكلام عياذا بالله تعالى كلام باطل، وباطل ولا يدل على البداء من عدة وجوه. لما هذه المسألة قد فصلتها في كلامنا عن القضاء والقدر، وأختصرها هنا اختصارا فأقول: إن الأشياء إما مطلقة وإما مقيدة. الأشياء إما مطلقة وإما مقيدة، كل شيء إما أنه مطلق وإما أنه مقيد. فالمطلقة هي نصيب كل عبد في شيء معين كالرزق والعمر، وهذا النوع تعرفه الملائكة. فأنت لك رزق مطلق ولك عمر مطلق، وكذلك لك رزق مقيد ولك عمر مقيد. فأما الرزق المطلق والعمر المطلق تعرفه الملائكة، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود، حتى قال: فيؤمر الملك بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ في الروح. فهذا الرزق الذي كتبه الملك علمه أم لا؟ علمه. وهذا الأجل الذي كتبه الملك علمه أم لا؟ علمه. ولكن يا قوم، هذا هو الرزق المطلق والعمر المطلق. أما الشيء المقيد هو نصيب للعبد علق على سبب، إن جاء بهذا السبب ظفر بهذا النصيب، وإن لم يأت به لا يكتب له. وأنتم تعلمون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وحيث إن الله عز وجل يعلم أنك ستأتي بالسبب أم لا، ففي حقيقة الأمر علم الله عز وجل الزيادة منك والنقصان. فمجموع الأرزاق، الرزق المطلق مع الرزق المقيد، هل يعلمه أحد غير الله؟ الجواب لا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والعمر المطلق تعلمه الملائكة، أما العمر المقيد فهذا العمر لا يعلمه إلا الله، لأنه هو الذي سيعلمه هل العبد سيأتي بالسبب أم لا. فإن كان الأمر كذلك فحقيقة العمر ومآل العمر لا يعلمه إلا الباري سبحانه وتعالى. أؤكد هذا المعنى بالآتي في الرزق والعمر. روى الشيخان بسندهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهنا الزيادة في الرزق والعمر علقت على سبب، ألا وهو صلة الرحم. من وصل رحمه فإن الله عز وجل يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يزيد له في رزقه ويزيد له في عمره، أي في أثره. من الذي يعلم أن العبد سيأتي بهذا السبب؟ الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى فقط. لما؟ لأن هذا العلم سيكون من العبد. لذلك حقيقة المآل إلى رب العباد سبحانه وتعالى. والذي يؤكد هذه المسألة في مسألة الرزق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. وكذلك في مسألة العمر، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له بصير يعني له أمير. فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرت الوفاة أي عندما بلغ من العمر 960 جاء ملك الموت فقال 40 جاء ملك الموت فقال آدم بقي من عمر 60 سنة. فقال ملك الموت وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك أي أن آدم على نبينا عليه السلام عند الجد أنكر أنا ما جبتوش حاجة. فأخرجوا الكتاب يعني جابوا الكتاب ومن الذي شهد على هذا الكتاب؟ الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. وعلى ضوء ما سبق تبين يقينا بأن هناك عمرا مطلقا وعمرا مقيدا على سبب. فأين العمر المقيد على السبب هنا؟ أن آدم قد أعطى لابنه داود 60 سنة هذا هو السبب. فلما أعطي ختم على عمر من؟ على عمر آدم. ولكن العمر الذي هو لداود وختم عليه هل هو 40 أم 100؟ 100. ولكن 60 جاءت في العمر المطلق أم جاءت بالعمر المقيد؟ جاءت بالعمر المقيد. لذلك على ضوء ما سبق يفهم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتسكت. يعني هذا أن السعادة هنا علقت على ماذا؟ السعادة علقت على سبب وهو الدعاء. فمن جاء بالسبب وهو الدعاء نال السعادة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. إذن لما دعا جاء بالسبب، فلما جاء بالسبب حصل المسبب ألا وهو السعادة. فإن كان المكتوب له في الشيء المطلق أنه من أهل الشقاوة لما جاء بالسبب وهو السعادة فإن السعادة قد نحت هذه الشقاوة وأثبتت نفسها ألا وهي السعادة. أيقال هذا أن بدأ أم أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى يريد لعباده الخير فامتحنهم بما شاء ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. بعض الناس جاء عند هذه الأحاديث من قره أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. قال يعني يبارك له في رزقه ويبارك له في أثره، وهذا كلام باطل لا يستقيم مع التفسير السابق ولا يستقيم مع منهج أهل السنة والجماعة. لما؟ هم هربوا من ماذا؟ هربوا من التبديل. قلنا سبحان الله ما كذلك البركة مدونة أم غير مدونة؟ مدونة. إذا طالما أنها مدونة أي بركة ما تحصل إذا هي زائدة، إذا نحت وأثبتت تفروا من حفرة ووقعوا في دير كالمعتاد. هذه المسألة أرجو أن تنتبهوا لها. ثم أعود إلى محمد الغزالي وأقول قولة واحدة، هل لما قلنا أن مذهب الشيعة مذهب كفران كان ذلك نتيجة إشاعات وفروض مدخولة؟ هل كان ذلك نتيجة الأوهام كما رميت من قال بما نقول به؟ الجواب لا، إنما الكلام الذي قلته إما أنك تعلم الحق وإما أنك تجهل الحق. فإن كنت تجهل فلما تتكلم؟ وإن كنت تعلم فوالله قد موهت على الأمة. واعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا، فتموت وسلامك معه، لا ينتشر ولا يسير. وإن شئت فقرأ فراجم الأكابر، كل من عاداهم بالباطل مات ومعه باطله. وظل أحمد بن حنبل حيا بعلمه بيننا وقد مات، وظل ابن تيمية بعلمه حيا بيننا وقد مات، وكل أعدائهم ماتوا ومات معهم ما قالوه. فلننتبه إلى هذه الجزئية، ثم أنتقل إلى المسألة الثالثة ألا وهي عقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة، ليس المراد بالرجعة عند الشيعة البعض، فلو كان هذا فمعتقدنا أن الله سيبعث الخلائق. أكرر، ليس المراد بالرجعة عند الشيعة البعث، والبعث هذا متى؟ بعد الموت، لأن دعاة التقريب ينبسون على العوام فيقولون نحن نؤمن بالرجعة، فهذا اشتراك لفظي. الرجعة عند الشيعة غير الرجعة عندنا، كما أن التوحيد عند المعتزلة غير التوحيد عندنا. التوحيد عندنا بأن نقول بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. التوحيد عند المعتزلة والجهمية والأشاعرة والمتريدية تعظيم صفات الله عز وجل وتحريف صفات الله عز وجل، مع أن الاسم واحد ولكن المسمى قد اختلف. فكذلك الرجعة عندنا يا قوم هي البعث الذي أشار إليه المولى تبارك وتعالى في كتابه، وأشار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولكن الرجعة عند الشيعة بعث خاص بعد موت ثم بعده البعث العام. الرجعة عند الشيعة بعث خاص، هذا البعث يحصل قبل البعث العام، أي قبل يوم القيامة. فالبعث الخاص عندهم يحصل متى؟ قبل يوم القيامة. أما البعث العام فهو البعث الذي نحن نؤمن به وهم يؤمنون به بالظاهر. الرجعة عند الشيعة لها مرحلتان، الأولى أن الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام المنتظر والمهدي المنتظر عند من؟ عند الشيعة. فالمهدي المنتظر عند الشيعة من سلالة الحسن، والمهدي المنتظر عند أهل السنة من سلالة الحسين وشتان بين الاثنين. المهدي المنتظر عند أهل السنة اسمه محمد بن عبد الله، والمهدي المنتظر عند الشيعة اسمه محمد بن الحسن العسكري، شتان بين الاثنين. فهذا الرجل فإنه يقولون إنه لم يمت، انتبه لهذه الكلمات، يقولون إنه لم يمت بعد، لأنه دخل سردابا وما زال نائما من 1100 سنة ويزيد، ودخل السرداب وهو عنده 5 سنوات، وخد معاه مية وعسل وتمر، ودخل جوه السرداب وما خرج. هذه جزئية. هذا الرجل إذا ذكر في كتاب من كتب الشيعة كتب بجواره الصلاح عج عين جيم. أتدرون ماذا يكتبون؟ يكتبون عجل الله فرجه، يعني يخرج بقى، ودخل برج المية يخرج، لازم يخرج. فإذا خرج هذا الإمام يقولون ملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قلت هذا الوصف موجود في المهد المنتظر عندنا وليس عندكم. إذا هذا الرجل وهو الإمام الثاني عشر لم يمت إلى الآن وسيخرج. قلت هذا الوصف عندنا موجود في الدجال وليس في المهد المنتظر. الدجال هو الذي لم يمت، لذلك نقول بأن الدجال سيخرج من أين؟ من عندهم، وهذا هو المهد المنتظر لهم. فهمتم هذه المعادلة؟ هذه معادلة ظاهرة وواضحة. الشيء الثاني، يحيي الله سبحانه وتعالى بعدما يملأ الإمام المنتظر بتعميم، يملأ الدنيا عدلا وقسطا، يحيي الله كل الأئمة من الإمام الأول إلى الإمام الحادي عشر. يعني إذا علي بن أبي طالب سيحييه الله، وكذلك الإمام الحادي عشر هو الحسن العسكري اللي هو أبو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب. سيحكم كل إمام فترة من الزمان، يعني علي رضي الله عنه سيحيا على قولهم ويحكم فترة من الزمان، لما عوضا عن الحكومة التي شجعت منه. فإذا مات أي علي خلفه ابنه إلى أن يصل الحكم إلى الحسن العسكري، ثم بعد ذلك تقوم القيامة. لذلك فطر أعلام الشيعة قوله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون، قالوا الصالحون هم الأئمة. قلت أولا طالما أن المهد المنتظر سيملأ الأرض عدلا وقسطا، لما إذا سيبعث الله الأئمة بعد ذلك؟ انتبه لهذه الجزئية. طالما أن الإمام المنتظر وهو الثاني عشر سيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، إذا لما يبعث الله الأئمة؟ قلت كلامهم يفصح بأنه للانتقام، يعني يحييهم الله عز وجل مرة ثانية للانتقام، لأن كل إمام إذا أحياه الله أحيا له الحكام الذين منعوه الحكومة، فينتقم منهم بإعدامهم كل 500 معا حتى يقتل 3000 من رجال الحكم. إذا الرجعة أن الله سيحيي من الإمام الأول إلى الإمام الحادي عشر، وكل إمام سيحكم فترة من الزمان، وفي هذه الفترة يحيي الله عز وجل له من؟ يحيي له الحكام الذين منعوه الإمامة، فيقتص منهم ويعدمهم. هنا يقول حتى يقتل 3000 من رجال الحكم، وهل يوجد 3000 من رجال الحكم من مدين علي إلى الآن؟ أنا على هذا الجوزين قلت من تبطيدة يا سعد زغلول. ليه؟ لأن كنت ربنا هيحييك، وقد منعت الإمام من تطبيق شرع الله فسينتقم منك ويقتلك. والله إن كانت الرجعة دي فيها الكلام ده قلت الحمد لله. وأيضا قلت كده يا عبد الناصر زي ما نسيت سرير الناس هيجي اللي صحيح بعد كده إن شاء الله وتنسك ريقه. فهذه قضايا سبحان ربي العظيم تكتب في كتب أمهات الكتب وتصدق ويعمل بها ويعتقد فيها، ومن خالفهم بعد ذلك هو من الكافرين. لذلك قال محمد الباقر المجلسي في كتابه حق اليقين الصفحة 47 بعد 300 يقول ما نصه: وروى الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا عليه السلام أنه من علامات ظهور المهدي. إيه بقى علامات ظهور المهدي؟ المهدي المنتظر بتاعنا علاماته معروفة. هنا يقول من علامات ظهور المهدي أن يظهر عريانا أمام الشمس وينادي هذا هو أمير المؤمنين رجع ليهلك الظالمين. إنه صحيح متعيل عنده 5 سنين لا خرج إنه يخرج عريان، ده إن فضل المدة دي صغير. ما إيه معنى الكلام إلا يخرج عريان؟ ما عندوش هدوم، ما فيش حياء. هذا كلام لا يليق أبدا، هذا الكلام لا يليق أبدا ولا يمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. لذلك قال في منتهى الآلام المجلد الثاني الصفحة 41 بعد 300 قال عباس القرني، وما هو بالقرني؟ روى ابن بابويه في علل الشرائع عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد. ده إذا المهدي كمان يحيي الموتى. الوصف ده عندنا موجود في الدجال أم في المهدي المنتظر؟ هذا الوصف عندنا موجود كمان في الدجال أنه يحيي الموتى وليس موجودا في المهدي المنتظر. وطب يا عائشة رضي الله عنها منعتكم في الحكم بإيه؟ هذه امرأة ضعيفة، أي شيء منعتكم؟ الذي منعتكم هم الرجال وليس النساء. ثانيا أن البعث الأكبر خير على كل من اعتقد عقيدة الشيعة، فإنه في الجنة مع آل البيت، وأما بقية الناس فهم في لظى. يعني يقولون بأن من اعتقد عقيدة الشيعة ومات عليها فهو من أهل الجنة، ومن لم يعتقدها فهو إلى النار وبئس المصير. أؤكد أن عقيدة الرجعة ركن من أركان الإيمان. قال عباس القرني في منتهى الآلام قال الصادق عليه السلام ليس منا من لا يؤمن برجعتنا ولا يقر بحل المتعة. إذن ليس منا من لا يؤمن برجعتنا، يعني على أصح تفسير عند أهل السنة، لأن ليس منا عند أهل السنة أي ليس على طريقتنا في هذه المسألة، ولكن ليس منا عند الشيعة أي ليس من ملتنا. فهذا التوجيه توجيه من؟ توجيه الخوارج. من غشنا فليس منا، الخوارج يقولون ليس على ملتنا، وأهل السنة يقولون ليس على طريقتنا في هذه المسألة، أي هو من المسلمين ولكنه من العصاة. خلاصة الكلام أقول لهؤلاء ما قاله موسى لقومه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. آخر الكلام عن هذه الجزئية هذه الآية، وأقول لكم راجعوا كلام الغزالي السابق على عقيدتي البداء والرجعة وانظروا أينا على الحق، الذي قلناه أم الذي يقوله؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله.